تنعم نسمع إلى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من فاسمع إذن، ولا زال حديثنا موصولا مع سلسلة القبس شرح موطأ مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وقد كان حديثنا لا يزال موصولا مع الحديث الأول من أحاديث الموطأ، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى الإمام مالك. وقلنا إن احنا اللي جرت العادة في نسختنا التي نقرأ منها أن يبدأ من أول ذكر الراوي عنه، وذلك لاختلاف الرواة عن مالك وكثرتهم، فبتعلم كل نسخة وتعرف باسم الراوي عن مالك، ولذلك الراوي عنه يبدأ به قبل ذكر مالك. فترى في عامة أحاديث هذه النسخة أو في جميعها قول ابن يحيى بن يحيى الليثي المصموجي: حدثني يحيى بن يحيى الليثي، وقد ذكرنا ترجمته موسعة حدا ما في اللقاء الماضي، عن مالك بن أنس وهو صاحب الكتاب، وقد تكلمنا عنه في نبذة مختصرة في أول حلقات هذا البرنامج، عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة ابن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما، فدخل وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، بقوله تأكد يعني، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير ابن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. وكنا قد تكلمنا كما قلت عن يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ كله وراوي هذه النسخة كلها عن مالك، ثم ذكرنا ترجمة مالك، ووقفنا عند ترجمة شيخ مالك في هذا الحديث، وهو أحد المكثرين يروي عنه مالك كثيرا، وهو أيضا في ذاته أحد المكثرين جدا من رواية الحديث، بل أحد من تدور عليهم جميع الروايات الصحيحة في الحجاز، وهو الإمام الزهري ابن شهاب الزهري، أعلم الحفاظ ويكاد يكون رأس طبقته، يعني هو أو مكحول، أبو بكر محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري المدني الإمام، ولد سنة 50 من الهجرة، وحدث عن ابن عمر وسهل بن سعد وأنس بن مالك ومحمود بن الربيع وابن المسيب وأبي أمامة بن سهل وطبقتهم من صغار الصحابة وكبار التابعين، وعنه عقيل ويونس والزبيدي وصالح بن كيسان ومعمر وشعيب ومالك والليث وابن أبي زئ وابن عيينة وأمم سواهم من الخلق، وحديثه كثير جدا. ولم لا؟ وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا طاف البلاد وجمع أقصى ما يمكن أن يجمعه أحد في زمانه، حتى قال الزهري: جالست ابن المسيب 8 سنين. وهذا وقت طويل طبعا جدا، وهذا الوقت إنما دعاه إليه كثرة حديث ابن المسيب، فلولا أن حديثه كثير جدا وأنه لا يمكن أن يعني ينقله عنه إلا في هذا الوقت الطويل لما مكث معه هذا الوقت كله. وقال أبو الزناد: كنا نطوف مع الزهري على العلماء ومعه الألواح والصحف، يكتب كل ما يسمع، كان يقمش يكتب كل شيء يسمعه، مسند مرسل عن شيخ ثقة عن شيخ ضعيف، ولهذا شر المراسيل مراسيل الزهري، لأنه يروي عن كل أحد، يروي عن كل من هب ودب، أي حد مع حديث يأخذ عنه لا ينتقي، ثم إذا حدث هو قد ينتقي عند الحديث كما هي عادتهم يعني. فإذا لم يسمي شيخه وأرسل فلا شك أن شيخه هذا فيه شيء، لأنه ما دام يقدر يسمي يسمي، ما الذي يمنعه أن يذكر اسم شيخه إلا أنه يعلم أنه ليس من يعني أفاضل الناس وأنه فيه كلام مطعون فيه يعني. روى أبو صالح عن الليث قال: ما رأيت عالما قط أجمع من الزهري، يحدث في الترغيب فتقول: لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن العرب والأنساب قلت: لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة فكذلك. كلما يتكلم في فن من فنون العلم تتصور أنه لا يحسن إلا هذا الفن لكثرة جمعه واتساع دائرته وسعة بحره في هذا الفن، فيتصور السامع أنه متخصص في الفن دوت، وهو في الواقع هذا فن من فنونه، ده حاجة من اللي عنده مش كل حاجة يعني. وروى إسحاق المسيبي عن نافع أنه عرض القرآن على الزهري، وطبعا نافع هذا نافع الإمام الكبير صاحب القراءة الأولى من قراءات السبعة حسب ترتيب الشاطبية، الذي قال فيه الشاطبي: فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا، نافع وسمي وكان يلقب بكريم السر، أو كان له سر كريم يعني، لأنه رأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في فمه. الإمام نافع هذا إمام دار الهجرة في القراءة وشيخ القراء بها في زمانه بعد أبي جعفر ابن القعقاع، رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في فمه، فأصبح من نومه وهو يشم من فم نفسه رائحة المسك، ولا يقرب منه أحد إلا يشم منه هذه الرائحة، ولهذا سمي بذو السر، صاحب السر في الطيب، عنده سر في طيبه يعني، هذا هو أنه قرأ في فمه القرآن. فيقال إن نافع عرض القرآن على الزهري، هو أحد شيوخه في القرآن أيضا، ده مش شيخ سنة، بدأ شيخ سنة وقرآن وفقه وعرب وأنساب وكل ما يتعلق بفنون العلم يعني. وقال الليث: قال الزهري: ما صبر أحد على العلم صبري ولا نشره أحد نشري، صبرا طويلا جدا على تلقي العلم، وهو ما ذكرناه من لزومه ابن المسيب 8 سنين ولزومه غيره وذهابه هنا وهناك في البلدان بأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز قريبا من رأس 100 الأولى، هذا صبر طويل على تلقي العلم وعلى جمعه، ثم صبر على النشر فجلس للناس وأخذ يحدث حتى كثر تلاميذه وصاروا طبقات يعني، صار تلاميذ الزهري، وهذا من يعني ما يضرب به المثل عند أهل الحديث أن أصحاب الزهري طبقات 4-5 طبقات، كل طبقة لها مميزات خاصة غير الثانية، في أكثر الناس لهم ملازمة، من كان يلزمه في سفره وحضره وفي قيامه وقعوده ولا يكاد يفارقه إلا عند دخوله على أهله فقط، كان في ناس مع زهري سافروا معاه، يقعدوا معاه، لو نام في الجامع ناموا جنب، أي حاجة هم معاه إلا فقط إذا دخل على خاصة في أمره، لما يروح بقى بيتهم ولا حاجة بيسيبوها يعملوا إيه. فهؤلاء أعلم الناس بحديثه، وهؤلاء كثر، وهناك طبقة أقل هم نحفظ الناس بحديثه لكن ما كانش بيسافروا معاه وكلام من ده، كانوا بس متقنين له مع بقائهم معه عندما يكونوا في الحجاز، فإذا خرج تركوه، وفيما هو أقل من هذا درجة وفي أقل فأقل إلى غاية بقى الجماعة اللي هم بإيه بيلخبطوا في حديثه ومش حافظينه كويس دول وهكذا. فما صبر على العلم أحد كصبر الزهري في جمعه وحفظه والاعتناء به وتركيز عقله كله فيه، حتى إنه كان أشد، هذا العلم أشد على زوجته من أربع ضرائر، كما قال بعض أبنائي أو لا أبنائي إخوته لزوجه، قال يعني قال له لقد إن, 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 إن عمي يعني الزهري لم يتزوج عليك، لم يأتيك بضرة. فقالت لمكوثه مع هذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر، لا خليه جوز على الله يبقى لي وقت يجي لي فيه، لكن ده هو كل الوقت كله رايح في المكتبة لا أكاد أراه قط. هو على الأقل لو متجوز أربعة هأخذ لي يوم في الأسبوع ولا يوم كل أربعة أيام، لكن ده كده ولا يوم ولا ساعة، هو ليل نهار مع الكتب. فتقول والله لجلوسه مع هذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر. وهكذا هذا يدل على العناية التامة والانشغال التام بأمر العلم، ما كانش حتى فاضي يقعد مع أهله كما هو عادة عامة أهل العلم من شغلوا به. قال عمر بن عبد العزيز لم يبقى أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري. وروى الليث عنه قال ما استودعت قلبي علما فنسيته. يقول كان قلبه لتفرغ ذهني لهذا الأمر وصفاء عقله وصفاء نفسه وتركيزه التام وعنايته الفائقة بهذا الفن، بالتالي كان كل ما يسمعه يركز في قلبه، كان متخفف من أعباء كثيرة ومن مشاكل كثيرة. وهكذا طالب العلم إذا انشغل باله أو تعكر ذهنه فقل على العلم السلام، خلاص ما بيركز ما بيجمعش يعني. ولهذا يحتاج أن يكون عادة في حال هدوء واطمئنان وسكينة وبعد عن الشواغل وعن الصوارف وعن المنغصات. ومن هنا كره من كره من العلماء التزوج لطالب العلم، التزوج أصلا من بابه يعني، حتى قال قائلهم طالب العلم إن تزوج فقد ركب البحر، ركب كده في الإيه في البحر يعني ممكن يغرق. قال فإن أنجب، طب لو خلف عيل فقد كسر به، يبقى إن شاء الله السفينة كده غرقت ووقع خلاص والله يرحمه من غير كلام. فالذين كانوا يقولون هذا وأشبهوهم ممن كرهوا لطالب العلم هو يتزوج، وهم رأوا أن هذا يؤخر إلى بعد أن ينتهي يعني ويصل الحد المعقول من العلم، كانوا يخافون عليهم من المنغصات والشواغل وما وراء هذا، وبالله تستدفع البلايا. قال مالك بقي ابن شهاب وما له في الدنيا نظير. بقي جاء عليه وقت ما فيش حد زيه، ما فيش حد حط جنبه، ما يتقالش ابن شهاب وفلان، لا هو ابن شهاب بس. وكنت ترى كده في بعض الأزمان بيحدث كثيرا يعني في بعض العلوم يقال فلان، يعني مثلا في الفترة الماضية قبل 20 عاما أو أقل كان إذا ذكر الحديث يقال الشيخ الألباني، ما كانش حد حط جنبيه أصلا، ما فيش أي حد يتحط جنبيه في، يعني ما يتقالش الألباني وفلان مثلا، لا هو الألباني بس اللي موجود بهذه الرتبة وبهذا التمام في هذا الفن، تمام. وهكذا ترى مثلا إيه هكذا في ترى بعض الناس في بعض الأوقات يصرون كالنجوم أو كالشموس بمعنى أدق وأوضح، ليس لها نظير، ما فيش شمسين، في نجوم كثيرة على حد ما قال القائل فإنك شمس والملوك كواكب، الكواكب كتير شكل بعضيها لكن الشموس هي شمس واحدة بس اللي تطلع عن في على الأقل في المجرة بتاعتنا يعني أو في المجموعة بتاعتنا، المجموعة الشمسية اللي هم ما كانش يعرفوا غيرها الجماعة الشعراء والبلغاء اللي عندنا، مش كانوا عارفين غير مجموعة واحدة بس، الشمس وزحل وعطارد والقمر والأرض وحبة حاجات تانية كده معاهم، حبة نجوم صغيرة يعني. فكانوا لما يقارنوا يقولوا الناس دي هذه الملوك كلها كواكب، ناس بتلمعوا في السماء وبيملوا كل حاجة، لكن أنت شمسهم مفيش منك اثنين يعني. فالزهري جاء عليه وقت مفيش حد، ما ليس له في الدنيا كلها نظير، هو وحده اللي يشار له بالبنان، وفي ناس حفاظ بس بالنسبة له زي الكواكب بالنسبة للشمس، إيش جاب لجاب، أين هذا من ذاك، أين 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 ضوء السها من 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 الشمس، يعني ليس هناك أي مقارنة. وقال أيوب السختياني ما رأيت أعلم منه. وقال عمرو بن دينار ما رأيت الدينار والدرهم عند أحد أهون منه عند الزهري، كأنها بمنزلة البعر، كأنها عزكم الله يعني روث البهائم، ليس لها قيمة عنده، لا ينظر إليها، لا يتعناها، لا يطلبها، لا يطلبها، لا تؤثر عنده يمينا ولا شمالا، ليس كل مبتغاه أن يحصلها كما هو حال كثير من الناس حتى ضيعوا بسببها الدين والعلم وكل شيء ولم يبالوا بشيء. لا، الرجل كانت الدراهم ودنيره عنده أهون على نفسه من البعض. قال الليث وكان من أسخى الناس. كده الكلام راكب، ما هو لا يسخو إلا من هان عليه الدينار والدرهم، شخص فقط اللي باذل دوت اللي بيطلع فلوس كتير ده يبقى هان عليه الدرهم، لكن اللي الدرهم عنده أغلى من حياته مش ممكن يطلعه. البخلاء والجماعة أهل الشح نعوذ بالله من ذلك، الدراهم ودنانير أغلى من أرواحهم، فهو مش مستعد يضحي بروحه، يعني هو مش مستعد يضحي بروحه، يقول له يعني عض قلبي ولا تعض رغيفي، أنت كل حتة من قلبي لكن تأخذ حتة من الرغيف ده على جثتي. حتى إن بعضهم لما تعود أن لا يعطي ودائما يأخذ، وقع أحدهم مرة في بئر ماشي تكعب الوقع في بئر، فقال له بعضهم هات يدك، ما رضاش تديله إيده، بقول له هات، هو ما بيسمعش الحاجات دي خالص، هو يسمع خد لكن هات كأنه ما بيسمعش، من إذا واحد بيقول له معاك جنيه قال له لكن سمعت حاجة، ما تسمعش حاجة خالص، يعني ما تقولش حاجة خالص ما تكسبش ولكنك قلت حاجة. فالراجل وقع في البئر ويقول له هات إيدك، هو أبدا بيطلع في الروح وبيعمل بقبق كده ومش هيديهم إيده. ففطن له بعض من يعرفه قال قل له خذ يدي، فواحد قال له طب خذ انت ايده، راح مدد له ايده لكن حات ايده دي مش هيديها له لو حتى مات، لان هو ما بيسمعش كلمه حات خالص، هات دي ساقطه من 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 من, من قاموسي ومن اذنه، لكن خذ قوي قوي اهلا وسهلا على الرحب والسعه. فلا يسخو عاده الا من هان عليه الدينار والدرهم وصار عنده لا شيء، ولهذا كلما كان المرء ايقن بما عنده اشد يقينا بما عند الله عز وجل وأبعد عن الدنيا وأزهد فيها كلما هان عليه أن يعطي كل شيء منها حتى يعطيها كلها لو طلبها. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود الناس، لأن الدنيا عنده لا تسوي شيئا أصلا، هي كلها بعضها كلمة تسويش حاجة خالص، يعني لا تسوي عنده جناح بعوضة، ولذلك كان أجود الناس بها، وكان يعطي عطاء لا يعطيه إلا نبي، الذي يرى عطاءه وجوده صلى الله عليه وسلم هذا لا يفعله إلا شخص نبي، مش ممكن حد من أهل الدنيا يعمل الكلام ده. وهو الحري بقول القائل هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، يديها للي عايزه، فليتق الله سائله، قول لا كده حرام بقى عليك وما حدش يقول له حتى حاجة تاني. وكان صلى الله عليه وسلم لا يقول لا قط أبدا، عمره ما قال لا خالص لشيء سئله، يعني هو الحري بما قيل في حفيده علي بن زين العابدين ما قال لا قط إلا في تشهده، في التشهد بس بيضطر يقول لا إله إلا الله، لازم يقول لا إله إلا الله فيه، لكن في غيرها ما بيقولهاش، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لأوه نعم، كان قال نعم، إنه تعود أي حد يقول له خذ، وجاء له بحلة جميلة ولم يكن عنده صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي، فلما لبسها كانت تكاد تأكل منه قطعة كأنه القمر صلوات الله وسلامه عليه. فرآها بعض أصحابي فقال يا رسول الله ليس عندي منها، أنا عايز الحلة الجميلة دي، فقال وما كانش ولم يكن له غيرها فخلعها وأعطاه إياها. فعنفه الصحابة وقالوا ويله كيف لك أن تسأله شيئا وهو أنت تعلم أنه لا يجد غيرها، قال أردت أن تكون كفني، أنا واخدها مش عشان هي عجباني شكلها، لأنها مست جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فأنا أريد أن أدفن فيها بحيث هذا حاجة عظيمة جدا، وهذا من التبرك المأثور عنه صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال لمثله صلى الله عليه وسلم، فأعطاها له فكانت كفنه كما قال، صدق الله صدقه الله. فالزهري كان الدينار والدرهم عنده أهون من البعير، أهون من البعر ولا لي قيمة يعني، ولذلك كان أسخى الناس، ومع هذا كان كثير الدين. بيجيب مني بيستلف ليه؟ يستدين حتى يعطي، وراجل سخي وما معهوش فلوس، فهو اي حد يقول له حط حاجه يقول له حاضر لحظه واحده، معاك 10 جنيه يقول له اتفضل خد يا عم، معاك 200 جنيه بس لغايه السنه الجايه يقول له ماشي، يقول له خد اللي انت عايزه، ما يعرفش حد يجي له ويرده، وهذا شأن الاجواد، ما يقدرش يعني مهما يكن به من فاقه يفعل. حاتم الطائي كاد يذبح ولده، جاءه بعض الاضياف على حين غره وما كانش مستعد وما كانش عنده حاجه، وكان الجود قد انهكه على حد قول ابي الطيب المتنبي لولا المشقه ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، المكارم مش ببلاش دي بفلوس، بفلوس كتير قوي ممكن تطير فيها رقاب، لولا المشقة ساد الناس كلهم، كان بقى الناس كلها بقت أسياد وزوي سؤدد يعني، لكن هذا كل حاجة بتكلفها، الجود يفقر، اللي هيجود ده هيتخرب بيته في الآخر يعني، هيهلك ماله كله، واللي هيعمل فيها شجاع هتطير رقبته في النهاية، اهو احنا فيها زر، فما فيش حاجة ببلاش يعني. فحاتم الطائي بلغ به الجود مبلغا حتى جاءه ضيف ولم يجد إلا ولده فأضجعه ليذبحه، قال عليه بالشفرة ونايم تحت رجليه وعايز يذبح، فقال عليه الضيف فقال لها الله خرب بيتك بتعمل ايه تعال هنا، قال ما فيش حاجة تاكلها غيره، قال والله ما انا واكل عندك لو ذبحته ما انا ضايقه يحرم عليا ما انا واكله خالص، واخد بالك قوم يا عم انت قوم من هنا، خد بالك. فالراجل ما فكرش ان هو الان غلب عليه الجود لازم ياكله لحمه، وبلغ من جوده ان هو كان كما قلت جوده يهلك المال، الجود يهلك المال، ولذلك محتاج حد يكون المال ده مش يسوى حاجه عنده، يسوى عنده البعر. لو واحد عنده كده كيس بعر في البيت، كيس روس، هيحتفظ بيه ولا هيكنسه بره البيت؟ فكذلك الاجواد المال عندهم عامل زي البعر، بتكنس بره، خد بالك، يستبقيه هناك، في حين هو لما بيكنسه بره بيتحول بقى الى جبال من ذهب يوم القيامه، وده الذي يبقى له، مش الذي بياكل ويشربه وينام به. كان حاتم ياتي في الايام التي فيها برد شديد وفيها ريح صر، فيقول لغلامه أوقد، اطلع يا ولد فوق أعلى جبل في المنطقة وولع فوقيه، عشان الناس اللي ماشية في الصحراء بالليل بتبص، مش الصحراء كلها مفيش حاجة خالص، يعني حاجة كده يا باب ما تشوفش حاجة خالص، مش تلاقي أي حاجة ترد البصر قدامك، فلما يشوفوا كده نار من بعيد قوي يقول أكيد في بني آدمين عايشين هنا، فيقصدوننا حتى يبيتون عندنا ونطعمهم ونسقيهم ونخدمهم ومش عارفينهم. إيه ده؟ هذا الكلام طبعا بالنسبة لأهل العصر جنون، يقول لك ده أنت مجنون رسمي، فانت يجي لك واحد بتعرفش دخله بيتك وتنهيمه عندك وتاكله وتشربه ليه يعني؟ من بقيه اهلك مثلا؟ طبعا هذه الحضاره وهذه المعاصره. لكن الراجل بدوي دوت كان يطلع كده يقول للعبد اوقد، فان الريح ريح قر، فان الريح ريح صر، يعني استعمال الصفر حاجه صعبه جدا، والبرد يا غلام برد قر، والبرد الناس بتقرقر منه بتترعش وعماله اسنانها تقطع في بعضيها، يعني عسى يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. قول له يا رب حد يشوف النار دي من بعيد، لو حصل بقى والنار دي جابت ضيف طب أنت حر الصبح. إيه ده؟ طبعا يوم الغلام يروح يوم يولع في نفسه، مش يولع بس في شوية حطب، يولع في نفسه على رأس الجبل، لا حد يشوفه حر الصبح. فهذا هو الجود. فطبعا الزهري كان مع هذا، كان مع سخائه ومع ضعف المال، وكان لم يكن بالغني، يعني كان يستدين كثيرا حتى صار عليه 4,000 دينار أو 40,000 دينار، رقم ضخم جدا. 40,000 ده يعني ممكن يعيش واحد يعني في غنى فاحش 50 سنة 60 سنة وما يخلصش، ده ممكن يبقى مدير دولة ولا حاجة، يعني زي 40 مليون جنيه النهاردة مثلا كده ولا حاجة، حاجة رقم كبير أوي ساعتها، يعني ممكن يعني يتقوت به ويتعيش به عيشة هنية وقتا طويلا، رقم مش حاجة بسيطة يعني. فالرجل بقى عليه 40,000 دينار، فهذا كله من أين؟ من هو بيسكن، ما بيحطش حاجة في جيبهم، في جيبه وما كانش عنده حاجة ذات بال يعني. ولذلك يقول سعيد بن عبد العزيز: أدى هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين أدى عن الزهري 7,000 دينار دينا، دي مرة من المرات. وكان طبعا حصل بعدها قصة جعلت هشام يتبرم به، كان الزهري مرة هو وسمية بن يسار وعطاء بن أبي رباح ومجموعة جالسين عند هشام بن عبد الملك هذا، وكان في بني أمية، في بعض بني أمية نصب بغض لعلي رضي الله تعالى عنه، لعن الله من يبغضه، فإن حب علي دين لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، كعامة أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فسأل هشام الجالسين سؤال، قال: من الذي تولى كبره يوم الإفك؟ من الذي تولى كبره يوم الإفك؟ من اللي أشاع هذه القول المنكرة على السيدة عائشة رضي الله عنها؟ فقال ابن يسار، سليمان بن يسار، قال: الذي تولى كبره يوم الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له هشام: كذبت، لا طبعا غلط، إنما هو علي بن أبي طالب. فقال سليمان: ما قلت إلا ما أعلم. قال له: تحر، أنا قلت اللي أعرفه، أنت أعلم. طبعا ما قدرش يخش معاه في خناقه، ده امير المؤمنين، هو راجل اهم حاجه ان هو لم يوافقه على الباطل ورده عليه. قال: لا غلط، انا قلت اللي اعرفه ان هو ابن سلول، عبد الله بن سلول، مش عبد الله، مش علي بن ابي طالب. قال: لا هو علي هشام عبد الملك. قال: انت حر بقى، انا قلت اللي اعرفه، انا هغير دماغك وانا قاعد، انا قلت ما اعلم. فسابه ونقل على عطاء، قال: قل انت يا عطاء، طب انت رد انت علي، من الذي تولى كبره يوم الافك؟ فقال عطاء: عبد الله بن ابي بن سلول، معروفة دي فيها كلام. قال: كذبت، إنما هو علي بن أبي طالب. قال أمير المؤمنين أعلم. قال: أنت أدرى يا أخوي، وبشيل إجرناك خذلك. فانتقل إلى الزهري، قال: قل أنت يا ابن شهاب، وابن شهاب لسه دافع عنه مبارح 7,000 دينار، لسه دافع عنه فلوس قد كده كانت عليه دينا عظيما يعني، فأنا هيجاملني ولا حاجة، هيشوف الرواية كده ولا كده اتمشينا الموضوع يعني ما يعرفوش شكله. فقال قل أنت يا ابن شهاب. فقال ابن شهاب الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. فقال كذبت. فقال أنا أكذب؟ لا أبل لك، والله لو أن مناديا نادى من السماء أن الكذب مباح ما كذبت أصلا. حدثني ابن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كلهم الأربعة عن عائشة صاحبة الشأن أنها قالت الذي تولى كبره يوم الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، وهي صاحبة الشأن وهي أدرى بما جرى لها، وغضب وقام وأخذ نفسه وقام، فأخذ هشام يهدئه يقول له ما أردنا أن نغضبك، أنت صدق فتزعل ليه كده، أنت مالك كده حمائي ليه يا أخي، بنهزر بنتكلم كلام أخذ وعطى، قالوا ما في هذا أخذ وعطى يعني، وغضب. فقال له هشام ما دمت هكذا بتتكلم كده حلو بتشتم حلو ترد عينك كده كويس قوي، لا تعد تأتينا نسد عنك دينك، وبابا ما تسرفش تاني، مش كل حبة هسد عنك كم ألف دينار. قال له مش عايز منك حاجة، وراح واخد نفسه وماشي. بعد ما مشي كده محطتين أدركه غلام هشام، لا واحد عسكري في ظهره، قال يا ابن شهاب البس. أكيد هو الآن تذكر أنه لم يشتفي مني أنا طبعا، هو الرجل رد عليه أفحمه بسرعة لما قال له كذا، قال له أنا أكذب، وراح مدهم له على طول. فالراجل الخليفة تلختن مش متصور أنه يبقى الرد بالطريقة الشهيدة أوي دي، ده مش همه حاجة خالص. فبقول الآن هو شكله رجع له عقله ورأى أنه لم يشتفي مني، فالآن يقبض علي يرميني في الجب في السجن اللي هو برمي فيه كل الناس اللي مش عاجبهم اللي مش عاجبينه، كما فعل قبل هذا بالفرزدق وغيره يعني. فقال فإذا بغلامه يقول هذه جائزة الأمير إليك، نسي ديك الهدية دي، قال له متشكرين خالص، وأخذ وفرقها في الرائح والغادي، انت عايزين منه حاجة، ومشى. وفد الزهري في حدود سنة 80، كان ساعتها عنده 30 سنة، وفد على الخليفة عبد الملك بن مروان فأعجب بعلمه ووصله وقضى دينه. شوف هو كل مرة يجي مديون منه ما بحطش حاجة في جيبه، لكن هو يتصدق ويسد عن الناس ويعطي الغارمين ومن يقصده يعطيه ويستدين بسبب ذلك، ثم يذهب إلى الخليفة ولا حاجة فيسد عنه هذا الدين أو يسده عنه بعض من يريد. وبقى مع ذلك هو كان عنده مال، كان عنده مال كأنه ورث أو كأنه كان له يعني جمعه بعمل أو غير ذلك، كان قد يغطي دينه كما سيأتي. قال هشام بن عمار وذكر عن الوليد بن مسلم عن سعيد أن هشام بن عبد الملك خليفة ده اللي حصل له مع الزهري الخناقة اللي فاتت دي، سأل الزهري يوما أن يملي على بعض ولديه شيئا، قال له يا أبا بكر لو سمحت أقعد كده وسمعنا كده كم حديث وخلي الأولاد يروا عنا كده كم حديث يعني. فأملى عليهم الزهري 400 حديث من حفظه، وخرج الزهري فقال أين أنتم يا أصحاب الحديث، إن هو العادة ألا يخص بالعلم ناس من دون ناس، مش حاجة اسمها كده علم ده للناس جميعا ما يخصش به ابناء خلفاء ولا غيرهم. فقال أين أنتم يا أصحاب الحديث، فحدثهم بتلك 400 حديث. ثم لقي هشاما بعد شهر أو بعد نحو ذلك، فقال هشام للزهري لئيم قوي عايز يختبره يعني، قال إن ذلك الكتاب ضاع، كتاب اللي كنت تأميزه على العيال من كم شهر دوت للأسف وقعوه ولخبطوا عليه وكلام من ده ووقع في المية ومش لاقين وكلام من ده يعني. فدعا بكتاب، فدعا هشام بكاتب فأملاها عليه الزهري مرة أخرى، ثم قابل هشام الكتاب الأول الذي كان خبأه وادعى أنه ضاع بالكتاب الثاني، فما غادر حرفا واحدا، بل أش ولا حرف صائد، 400 زي ما هم يعني، هذا حفظ ليس في الدنيا مثله. ومن حفظ الزهري العجيب أنه حفظ القرآن في 80 ليلة، في 80 ليلة. وطبعا هذا وإن دل على سرعة الحفظ لكنه في الغالب لعله كان يتدبر ويتفكر، وإلا فحفظه في مثل هذا ليس معجزا، لا سيما وقد روى بعضهم أن الفرزدق وهو كان معاصرا لهؤلاء أو قريب العهد بهم يعني، كان في أيام هشام أيضا، حفظ القرآن في 3 ليال. فرزدق الشاعر الشهير الماجن اسمه ابن صعصعة، هذا اسمه صعصعة ولا إيه، همام ابن صعصعة ابن ناجية الفرزدق، هذا الشاعر الماجن المشهور جدا سمع قارئا يقرأ ذات مرة قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، فقال القارئ خطأ فإنك أنت الغفور الرحيم، فقال الفرزدق وهو لا يقرأ القرآن، ما كانش يحفظه ولا يعرف عنه حاجة، ما كانش أو كان ماشي في سكة ثانية خالص، قال ما هكذا ينبغي أن تكون خاتمة هذه الآية. الآية دي غلط، هل أنت حافظ حاجة؟ قال لا مش حافظ، بس هي ما تجيش، هذا كلام لا يقوله البليغ، هذا موضع عزة ليس موضع رحمة. قال فكيف ترى أنها تكون؟ طب أنت شكلك كده عايزة تبقى إيه؟ هل يتليق بها أن يكون خاتمتها؟ فإنك أنت العزيز الحكيم. فقال الرجل والله إنها لكذلك في المصحف وأنا أخطأ، أنا اللي غلطان. فأعجب الفرزدق كأنه أدرك يعني، وكان في غفلة بلاغة القرآن، فذهب إلى الدار كما يروي ذلك الأصبهاني في الأغاني، وقال لابنته اربطيني بالسرير، اربطيني في رجل السرير ولا تفك عني حتى أختم القرآن. فختمه في 3 ليال، لا بيحفظ في اليوم 10 أجزاء، لكنه يعني إيه، كانوا بيعمل له مثلا كده مسح ضوئي سكان يعني، بيقرا صفحه كده حتى ما يلحقش كمان، واخد بالك، اللي بيبص فيها بيحفظها. هو ده كان امرا معهودا عندهم جدا في هذا الزمان. لكن انا بقول ان حفظ الزهري 80 يوم كتير يعني، كتير خالص، انه الفرزدق الماجن ده حفظه في كام؟ في 3 ايام، وصار بعد هذا يستفيد به في شعره، فارتقى شعره بعد ذلك درجات بعد ان حفظ كتاب الله عز وجل. قال الزهري ما استعدت علما قط، ما استعدت علما قط، يعني عمري ما رجعت او ما قلتش لحد بعد ما قال لي حاجه اقول له قولها تاني، خلاص اللي بيدخل ما بيطلعش، اللي بيخش في دماغه ما بيطلعش تاني، اللي بيدخل في قلبه لا يخرج مره اخرى، فلا يحتاج ان يستعيد علما. قيل لمكحول من اعلم من لقيت؟ قال ابن شهاب، سأله مكحول، قال له من اعلم من لقيت؟ اعلم واحد شفته في حياتك؟ قال ابن شهاب الزهري. قال له ثم من؟ قال ابن شهاب. كانوا عايز يقول ما فيش حد بعديه، اللي بعديه بقى في درجة 10 أو 15، لكن ما فيش حد رقم 2 بعديه زيه، ولا ده أول رقم بعديه رقم 20 مثلا، يعني نقول 1 ابن شهاب، 2 ابن شهاب، 3 ابن شهاب، 4 ابن شهاب، 5 ابن شهاب، 6 ابن شهاب، لا يتعجب بعد كده 21 أي حد. فده معناه أنه هو المسافة بينه وبين أي حد طويلة خالص، أنه معديهم بكتير كتير قوي، فاش حد حط بعديه. قال مالك ابن أنس تلميذه في هذا الحديث، قال قدم ابن شهاب للمدينة. طبعا احنا معلش لعل الوقت يطول بنا في بعض التراجم، لكن هتيجي مره وخلاص، يعني ابن شهاب ده هيجي معانا كتير قوي في الموطا، فبعد كده هنحيل على هذه الترجمه، ممكن نقول كلمه ونص ولا حاجه ونحيل يعني. فيقول ابن يقول مالك قدم ابن شهاب المدينه فاخذ بيد ربيعه، خده من ايده كده، ودخل الى بيت الديوان. فلما خرج وقت العصر، قعدوا معدين من الصبح لغايه العصر، خرج ابن شهاب وهو يقول ما ظننت أن بالمدينة مثل ربيعة. إيه ده؟ يقول له في حد؟ أنا كنت بتصور أن في حد عندكم هنا بالعلم دوت. ويقول ربيعة ما ظننت أن أحدا بلغ من العلم ما بلغ هذا الرجل. الرجل ده معضلة، وفي حد عنده هذا العلم كله في دماغ رجل واحد؟ إيه ترى على 10، إيه بقى 15 علماء، يتفك 10 علماء يعني، بقى كلهم عالم واحد. يقول ما ظننت أن أحدا بلغ من العلم ما بلغ ابن شهاب، الرجل ده غير طبيعي. نعم. وقال الليث كان ابن شهاب يكثر شرب العسل ولا يأكل التفاح. تمام. وقال قال الزهري ما استعدت حديثا قط وما شككت في حديث إلا حديثا واحدا، عمره ما أعاد حديث أو طلب أن يعاد عليه أو شيئا من هذا، يسمعه من أول وهلة بيسجل كاملا. قال وما استعدت حديثا قط في حياتي ولا شككت في حديث إلا حديثا واحدا، فسألت صاحبي فإذا هو كما حفظ، طلع أنا اللي صح وشك في محله يعني. ولذلك كما قلنا قال يحيى بن سعيد مراسيل الزهري شر المراسيل. ليه؟ لأنه حافظ وبيروى عن طوب الأرض، وكلما قدر أن يسمي سمى، هو عارف كويس بيروى عن مين، فلو حد من الناس التقال هيقول اسمه، لكن هو مش ممكن مثلا يكون بيروح حديث عن انس بن مالك وما يقولش، او مثلا عن حد من المسيب او ابن المسيب وما يرضاش يقول اسمه، لا ده هيقول اسمه هيقول وهيقول، فكله ما قالش وراح على طول قايل قال رسول الله، يبقى اللي في النص ده واحد مش راضي عنه قوي، وهو هو فعلا كان بيروح عن كما قلنا عن طوب الارض عن كل من هب ودب. ولهذا مراسيله يعني الحديث التي يقول فيها الزهري قال رسول الله وما يقولش اسم اللي حدثه من الصحابه او من التابعين او من فوقهم، هذا لا يصح، وهذا من شر المراسيل، ضعيف جدا. ليه؟ لأنه كما قلنا حافظ، وكلما قدر أن يسمي سمى، وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه، ده هو ما بيقولش أسماء الجماعة اللي يتكسف ولا يسميهم بس، لأن لو تقال اسمه يقول لك الله تتروى عن الأشكال دي، فيقول لك مش قال اسمه، روى عن فلان أو عبدي على طول عبدي يعني. ومع ذلك مع هذا الحفظ الشاسع جدا والدقيق جدا لم يكن للزهري كتاب، كانش بك أساسا في حاجة يعني، ولم يكن له كتاب إلا كتاب في نسب قومه، كان عنده كتاب واحد بس عامل فيه أنساب الجماعة الزهريين دول أهله يعني بس. وقال مالك هلك ابن المسيب فلم يترك كتابا، هو ولا القاسم ولا عروة ولا ابن شهاب، جماعة الأكابر دول كلهم ما سابوش كتب، كتبوش حاجة، لا كتبوا أحاديثهم ولا أحاديث غيرهم، إنما كان معول اعتمادهم على الحفظ وعلى حفظ الصدر، على حفظ الصدر، لأن هذا يعني كان غالبا على هذا الزمان، وقل من كان يكتب حتى بدأت تكثر الكتابة ويضعف حفظ الصدر هذا، إلى أن صرنا في زمان ذهب حفظ الصدر جملة إلا من رحم ربي، وبقي معول الناس كلها على الكتب والورق، والله المستعان على كل حال. فقلت لابن شهاب، ده مالك بيقولها وبقول هلك ابن المسيب ولم يترك كتابا، ولا القاسم ولا عروة ولا ابن شهاب، فقلت لابن شهاب وأنا أريد أن أخصمه بجادل فيه، ما كنت تكتب؟ ما تكتبش خالص؟ فقال لا. قلت ولا تسأل إن تظاهر عليك الحديث؟ قال لا. قلت يعني حتى لو حصل لسنة من الحياة دخلت في بعضها ما تسألش؟ قال له ما أسألش، هو كل حاجة في مكانها وما فيش عندي لخبطة خالص، وهذا حفظ نادر، هذا ليس له نظير، هذا حفظ يخضع له. قال الزهري كما روى ذلك عنه معمر، قال الزهري جلست أربعة من قريش بحورا، قل أنا استفردت بأربعة من قريش كلهم بحور في العلم، عمت في الأربع بحور دولي، سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وأبو سلمة بن عبد الرحمن، كل واحد من هؤلاء بحر يروي الأمة، هو الزهري وقع عليهم الأربعة، فتصور بقى كيف كان عنده، جمع علم كل هؤلاء إلى ما عندهم العلم، ولهذا كان آية من آيات الله. قال ابن المديني دار علم الثقات على الزهري وعمر بن دينار بالحجاز، دي حديث الصحيحة اللي في الحجاز كلها أو كل عامتها الأغلب منها لازم ترى في إسناده الزهري أو عمر بن دينار، حديث الحجاز عامة الصحيح منها هتلاقيه جاي من سكة الناس دي، دار عليهم تلاقيهم في كل حديث موجودين أو في الأعم الأغلب يعني. وقتادة ويحيى بن أبي كثير بالبصرة، أي حديث طلع من البصرة من صحابة البصرة هتلاقيها معدية على الناس دي، على قتادة بن دعامة السدوسي ويحيى بن أبي كثير وأبي إسحاق والأعمش، أبو إسحاق السبيعي والأعمش أبو محمد بن مهران الأعمش في الكوفة، وهذا صدر به ابن المديني كتابه في العلة الذي يرويه عنه ابن البراء، ذكر عنه مدارات الأحاديث الصحيحة، إن عامة الأحاديث الصحيحة في البلدان تخرج من هذه الأسماء بتلف عليهم لازم، لأنهم كانوا حفظوا حديث أقوامهم وكانوا أكثر الناس لها نشرا، فهيروح فين؟ أجل جاي من السكات، هيروح هيجي منين يعني؟ نعم. قال محمد بن عبد العزيز قلت لابن محمد الموقري صف لي الزهري، بقول له صف لي الزهري شكله إيه؟ فقال كان قصيرا أعمش له جمة وفصاحة، كان قصيرا وأعمش نظره ضعيف جدا وله جمة له شعر كثير وكان ذا فصاحة، كان فصيحا جدا، فانظر صار سيد أهل زمانه. قلت له يوما، ده الوليد بيقول قلت له يوما يا أبا بكر لا أعرف لك عيبا إلا الدين، بقول له يعني أنت راجل إن شاء الله فيك كل حاجة كويسة، عيبك الوحيد أنك أنت كثير الاستدانة. فقال وما علي من الدين، هو علي كام يعني؟ مش علي كثير، ما علي إلا 4000 وفي نسخة إلا 40000، 40000 دينار بس، مش حاجة خالص يعني، لا مش فلوس خالص فعلا، أخذ بالك. قال ما علي إلا 4000 دينار أو 40000 دينار، ولي 4 أعين كل عين خير من 40000 دينار، ولا يرثني إلا ابن ابن، ووجدت أن لا يرثني أحد. بقول لا أنا عندي اللي كافي، بقول عندي أماكن أو عندي حاجات، أعين الأعين دي كل عين منها تقوم ب40000، فلو أنا علي 40000 يعني ده أنا عندي 44000 لما موتي وبيسدوا من اللي علي، فده اللي كان مطمنه شوية إن هو بيستدين صحيح، وممكن بعد كده خليفة يشيل عنه لا يحق عليه، لكن هو لو حصل ومات فجأة ولا بتاع عنده من ماله ما إذا قوم يغطي هذا الدين. صراحه الحديث عن الزهري طويل، وان كان لم يبق منه الا كلمات سنبدا بها في اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل، ثم نتم بقيه الاسناد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اسمع إذن عذب الحديث.